مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد بإذن الله تعالى مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الجولة الصحفية نفتتح القوس الأول من جريدة الأهرام، وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: الإعلان عن مشروعات قومية ضخمة خلال أسابيع، شرف ملتزمون بمكافحة الفساد مع التمسك باقتصاد السوق وتشجيع الاستثمارات، شركة أمريكية تعلن عن ضخ مليار دولار في مشروعاتها البترولية في مصر، وزير التضامن 265 مليون جنيه حوافز لأصحاب المخابز المدعمة، تسلم القمح المحلي حتى نهاية يوليو المقبل، حسين سالم تربح وأهدر 130 مليون دولار من أموال الدولة، الحكومة تتعهد بتنفيذ قانون العقوبات ضد تعطيل العمل والإضرار بالاقتصاد القومي. الأخبار، وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: حكومة شرف تكشر عن أنيابها، القبض على مرتكبي جرائم تعطيل الطرق والمرافق العامة ومحاكمتهم، نجحت مبادرة الأخبار وأعلن الثوار إنشاء كيان مستقل يجمع التنظيمات، تأسيس مجلس شباب الثورة. البيان الأول: لا اقتصاد لفرد أو جماعة ولا تبعية لأي سلطة. دعوة المجلس العسكري والحكومة إلى تحويل المجلس القومي للشباب إلى مجلس شباب الثورة. ومن جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: وزير الصحة، لأول مرة 300 مستشفى تستقبلك للعلاج ببطاقة الرقم القومي الشهر القادم. لأول مرة 6.5% من الدخل القومي للصحة ومثلها للتعليم. أعترف لدي نقص شديد في أطباء الريف بالصعيد وقرى الحدود، لكن ما باليد حيلة. المشير طنطاوي لندوة المجلس الأعلى حول الإعلام: نريد إعلاما مستنيرا يدرك قيمة الريادة ويواجه التحديات. مجلس الوزراء إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية. من جريدة المصري اليوم وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: وزير التعليم، امتحان الثانوية لقياس قدرات الطالب وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين، خلافات بين القوى السياسية والإخوان حول استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. المصري اليوم: تكشف تحقيقات سرية حول وفاة هند الفاسي مقتولة، علال الفاسي: شقيقتي ماتت بحقنة مورفين وأمن الدولة خطفني ورحلني للسعودية، علمت من مسؤولين أن قرار خطفي صدر من مبارك وأشرف على تنفيذه جمال. من جريدة الوفد طالعتنا الوفد بهذه العناوين الرئيسية: سويسرا تشترط محاكمة عادلة لتسليم حسين كامل، خطايا حكومة شرف وصدمة الحد الأدنى للأجور، خطة السلفيين لاحتلال كرسي الرئاسة، عودة وحوش العدل إلى أقسام الشرطة، شبح بطرس غالي يحكم وزارة المالية، محافظ البحر الأحمر يرفض تسليم أرض داماك إلى الحكومة. ومن جريدة الدستور طالعتنا الدستور بهذه المنشطات والعناوين الرئيسية: النائب العام يأمر باستدعاء الذين سرطنوا مصر، انهيار جمال مبارك وعلاء متماسك، وسامح فهمي في حالة بكاء مستمر، إحالة مبارك إلى النيابة العسكرية في قضية مقتل السادات، 15 حافظة مستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع في واقعة المنصة. هذه كانت أهم العناوين الرئيسية في الصحف الصادرة لهذا اليوم. بعد فاصل قصير أعود إليكم بالاستوديو ومعي ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ داود حسن، نستعرض أهم ما جاء من تعليقات حول هذه العناوين والمنشطات. كونوا معنا وتابعونا.
Thank you.
الشاهدية في كل مكان، عدنا إليكم من جديد في هذه الجولة الصحفية في برنامجكم بين قوسين. معي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ داود حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك أستاذ داود معنا في هذه الجولة الصحفية في بين قوسين. في الحقيقة أن هناك عناوين كثيرة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، ولكن في جريدة الأهرام نود أن نبدأ بهذا الخبر حول الثانوية العامة. الثانوية العامة كما تعلم أنها يعني من يسموها بعبع الثانوية العامة، عنق الزجاجة بالنسبة للطالب، وتمثل رعب في المنزل المصري على مدار سنتين. النهاردة في جريدة الأهرام كتبوا عن الثانوية العامة، واسمح لي أن احنا نشوف مع بعض من جريدة الأهرام وعلى صفحتها 14. جمال الدين: قبل 48 ساعة من ماراثون الثانوية العامة، بروتوكولات بين القوات المسلحة والداخلية والتربية والتعليم لحماية اللجان وتأمين الكنترولات، الأسئلة من المنهج و 15% للطالب المتميز، وغرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى. أستاذ داود، هذا العام يمثل عام فارق في كل شيء في مصر بعد قيام ثورة 25 يناير. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الثانوية العامة اللي هتبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم بعد بكرة، في تخوف من الناحية الأمنية حول تأمين لجان الثانوية العامة والحفاظ على الطلاب والامتحانات، وكذلك المراقبين والملاحظين في هذه الامتحانات. كيف ترى هذا الأمر في هذا التوقيت الذي نعيشه وبعض الانفلات الأمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقه احنا عندنا في مصر في ظاهره يعني غريبه شويه، ان احنا عندنا مواسم للقضايا. من ضمن المواسم السنويه عندنا زي مثلا موسم ازمه السولار، عندنا موسم ازمه العمره، موسم ازمه الحج. فاحنا من ضمن المواسم المزمنه في مصر هي موسم الثانويه العامه. الثانويه العامه من اكثر من 30 سنه او 40 سنه، وهي كل سنة لو جبنا الجرايد هنلاقي ان نفس المشاكل هي نفس العناوين هي اضيفة لها السنة دي مع الثورة، ان هي جت في اجواء ثورية. مسألة البعد الامني او غياب البعد الامني او انهيار المنظومة الامنية الموجودة، الان سيتم تأمين مسألة الثانوية العامة من قبل القوات المسلحة مع عناصر الشرطة، فهذه المسألة محسومة إن شاء الله يعني. لكن النقطة المهمة اللي احنا يجب أن نركز عليها وأن نستفيد من الثورة فيها، هي مسألة أن لا تكون الثانوية العامة فقط هي المدخل الوحيد للجامعات، ويجب أن يتم
يعني اسمح لي قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر، أنت ترى أن الثانوية العامة بلجانها هذا العام إن شاء الله ستكون مؤمنة
إن شاء الله
من قبل الشرطة بالتعاون مع الجيش؟
بالضبط، وأعتقد أن اللجان الشعبية من الممكن أن يكون، شباب الثورة ممكن أن يكون لهم دور في هذه المسألة.
أعتقد أنني بالأمس كنت في بعض الأحياء في القاهرة، وجدت أن هناك إعلانات تدعو الشباب وأيضا أهالي المنطقة: كونوا معنا في حماية وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة. هذه مشاركة مجتمعية.
نعم، الناحية الأمنية لا مشكلة فيها، لكن المشكلة الحقيقية في النظرة العامة لمسألة الثانوية، المسألة الثانوية برمتها كقضية مصيرية لدى البيت المصري. فنحن نحتاج نظرة شاملة للثانوية العامة ككل.
يعني أنت ترى أن هناك منظومة يجب أن تتغير في الثانوية العامة، ألا تكون الثانوية العامة هي عنق الزجاجة،
نعم،
هي المقياس الوحيد لدخول الجامعة،
نعم.
هناك من يحصل على مجاميع عالية ولكنه لا يتفوق في الجامعة،
نعم.
والعكس صحيح، هناك من يأتي بمجموع أقل ولكن يتفوق في الجامعة،
نعم.
فكيف ترى يعني المنظومة من وجهة نظرك؟
احنا في مصر الآن نفتقد إلى الفني المحترف،
نعم.
ليس لدينا الميكانيكي المحترف، الكهربائي المحترف، ليس لدينا النجار المحترف، ليس لدينا في كل معظم المجالات الفنية ليس لدينا هذا الرجل الذي كان يضرب به المثل في السابق. فنحتاج إلى تقوية التعليم الفني. الجامعات يوميا تخرج لنا الملايين، هناك يعني ملايين من الطلاب يخرجون سنويا من 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 الثانوية العامة إلى الجامعة. نحن نريد العكس، لا نريد أن تكون الثانوية العامة هي نهاية المطاف، يعني أو تكون هي البوابة أو عنق الزجاجة التي يخرج منها الطلاب.
وأيضا يعني أريد أن أثمن على كلامك أستاذ داود، وأقول أنه المجتمع ليس بحاجة فقط إلى خريج الجامعات.
نعم.
فلدينا مثلا التعليم الفني الذي يصرف عليه الملايين، وخريجيه ليسوا على الدرجة الكافية من الكفاءة الفنية.
نعم.
يجب أن نهتم بهذا النوع من أنواع التعليم حتى يكون عندنا كل ما نريد من الفنيين، بدلا من أن يتحول الجامعي بعد أن يحصل على شهادة الليسانس أو البكالوريوس إلى عامل فني فيما بعد، ويتدرب في بعض الورش ومع بعض الفنيين حتى يعمل بهذه المهنة. طب ما احنا عندنا الناس اللي خدوا دبلومات فنية، ليه ما نخرجهمش بالفعل فنيين قادرين على السوق والعمل في السوق المصري؟
هي تحتاج المسألة إلى قرارين، إلى قرار شعبي، هو ضرورة تغيير وجهة النظر الشعبية في العمل الحرفي.
نعم.
لازم يكون دي ثقافة عند الناس، عند المجتمع كله، لازم تتغير. أيضا لازم يكون هناك قرار حكومي سياسي بتطوير منظومة التعليم الفني.
نعم.
يجب أن نهتم بها ونطورها، لأن المنظومة بشكلها الحالي لا تشجع الطلبة أو أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، في حين أنها ممكن الطالب اللي يدخل التعليم الفني يدخل يبقى مهندس زراعي كلية زراعة أو يدخل هندسة، لكن في النهاية إذا لم يستطيع.
أعتقد أن هذا كان فكر أحد وزراء الثقافة السابقين، أو يعني وزير الثقافة الأسبق رحمة الله عليه دكتور أحمد هيكل، أذكر أني قرأت له كثيرا حول هذا الأمر، وهو دخول الجامعات يكون من الفنيين، يعني دبلوم الصنايع الراجل اللي يجيب مجموع كويس يدخل كلية الهندسة، بتاع التجارة يدخل كلية التجارة، بتاع التمريض يصبح طبيب، فبدل من أن يتعلم في الجامعة 4 أو 5 سنوات يبقى هنا درس المواد التي سيتخصص فيها 8 سنوات أو 7 سنوات.
بالضبط.
نعم.
ولو فكرت في النهضات التي تحدث في دول العالم، في ألمانيا، في اليابان، في كوريا، أنهم بدأوا بالتعليم الفني.
نعم.
أولا وليس التعليم العام.
طيب اسمح لي أن ننتقل من شباب الثانوية العامة إلى شباب الثورة. من جريدة الأخبار في صفحتها الأولى تقول: تأسيس مجلس شباب الثورة، البيان الأول: لا إقصاء لفرد أو جماعة ولا تبعية لأي سلطة. دعوة المجلس العسكري والحكومة إلى تحويل المجلس القومي للشباب إلى مجلس شباب الثورة. كيف ترى تأسيس هذا المجلس، مجلس شباب الثورة؟
نعم. أنا أود أن أوضح في البداية، أنا واحد من شباب الثورة، أنا أمضيت حوالي 18 يوم في ميدان التحرير، وكنت أغطي أخبار الثورة ساعة بساعة. وأود أن أوضح أيضا أنني عضو في اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، ومسؤول الإعلام في مجلس أمناء الثورة. أود أن أوضح أن هذه الدعوة هي دعوة مشبوهة، وشباب الثورة الذين شاركوا في هذه الندوة أعتقد أنه غرر بهم، لأن القائم على هذه الدعوة وهو الزميل ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار هو من الشخصيات التي نطالب نحن الصحفيين وشباب الثورة بإقالتهم وإخراجهم من مؤسسة أخبار اليوم.
هذا كلام على مسؤوليتك.
على مسؤوليتي الشخصية. نعم. نعم. ولأن هذا رجل ممن هاجموا الثورة والثوار واتهموهم باتهامات بذيئة وباتهامات باطلة.
نعم.
فكيف يكون هو الآن يحاول أن يركب الموجة كما يقولون، يعني يريد أن يكسب نقاطا،
يعني يحاول يصحح مسار اللي هو بنى لنفسه في الفترة الماضية.
نعم.
وعدله دلوقتي.
نعم. وهناك للأسف بعض من الشخصيات أسميهم المتحولون الذين يأكلون على كل الموائد، هؤلاء تجدهم كثيرا في الإعلام، هم من ممثلي الجيل البائد، النظام البائد، ويحاولون أن يركبوا الموجة الجديدة.
نعم.
كان نجل الرئيس السابق جمال مبارك كان له في كل الصحف القومية، يعني الذين عينوا.
نعم.
من شباب الصحفيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات، في روزا اليوسف، في المصور، في الأخبار،
في العديد،
في العديد من الصحف. نعم. كانوا أعضاء في لجنة السياسات للحزب الوطني، والآن يحاولون الانقلاب. تم يعني تطهير جزء من المنظومة الإعلامية من الصحف، وما زال هناك بقية يطالب الصحفيون الآن هناك حركة كبيرة بين الصحفيين من أجل الإطاحة بمن تبقوا من هذه الكوادر
يعني
والقيادات.
أستاذ داود، لو إحنا انتقلنا من الأمور يعني الشخصية أو الحديث عن أشخاص إلى موضوع يعني تكوين أو عمل مجلس شباب للثورة يمثلوا مجموعة من شباب الثورة بالفعل، وهم يطالبون بتحويل المجلس القومي للشباب إلى مجلس شباب الثورة.
ليس هذا المكان هو الذي كان يجب أن يناقش فيه، يا إما نناقش هذا المكان في ميدان التحرير، يا إما في خلال تنظيمات زي مثلا اللجنة التنسيقية. اللجنة التنسيقية تضم 8 من أكبر التنظيمات الأساسية التي كانت في ميدان التحرير، واللجنة التنسيقية هي التي تنظم المليونيات في ميدان التحرير، وهي التي كانت تنسق عمليات تأمين الميدان والإعاشة وكل شيء داخل الميدان، فهذه لجنة شرعية معترف بها. أيضا هناك محاولة الآن من مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للتنسيق بين شباب التنظيمات التي خرجت من رحم الثورة. الدكتور عصام شرف هو ممثل الثورة في الحكومة، هو مرشح الحكومة في مجلس الوزراء.
مرشح الثوار
وهو يمثل الثوار،
أحد الثوار
أو أحد الثوار نعم. لكن أن يأتي تشكيل المجلس من في جريدة أخبار اليوم، مع احترامنا الشديد للمؤسسة ولمؤسسها ولدورها السياسي وصحفيها، قبل أن يختطفها النظام السابق وأن يختطفها لجنة السياسات السابقة يعني.
نعم. طيب اسمح لي أن ننتقل إلى كلام يتعلق بهذا الأمر في شكل آخر. المشير طنطاوي في ندوة المجلس العسكري، الإعلام، الريادة والتحدي. المستشار طنطاوي في جريدة الأهرام، جريدة الجمهورية، بيقول نريد إعلاما مستنيرا يدرك قيمة الريادة ويواجه التحديات، والملة نريد إعلاما ينحاز للحقيقة ويعيد بناء المجتمع، وعثمان بيقول الإعلام الحر المسؤول يحمي الثورة ويتكامل مع دور القوات المسلحة. 11% فقط من المادة الإعلامية تناولت المستقبل، مقابل 25% تحدثت عن الفساد و 18% من الاعتصامات والانفلات. كيف ترى هذه الندوة للمجلس العسكري حول الإعلام، ويعني توجيه الإعلام إلى منحى معين؟ كيف ترى هذه الندوة؟
هو إذا إحنا كنا بنقول أن هناك قاطرتين أو جناحين تقوم عليهما النهضة في أي أمة، وهي مثلا الاقتصاد والأمن، فنحن نقول أن الأهم من هذين القاطرتين هو الإعلام. الإعلام هو الذي يوجه الأمة، الإعلام هو الذي ينير عقول الناس، هو الذي يبني أو يهدم. فهذه الندوة هي تبين أهمية الإعلام التي يراها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نحن لدينا منظومة إعلامية كارثية ورثناها عن النظام السابق. تحتاج هذه المنظومة إلى التفكيك، يجب تفكيكها أولا ثم إعادة بنائها من جديد. لدينا مثلا في التلفزيون يعني أكثر من 25,000 عامل وموظف، لدينا 3,000 مذيع تلفزيون وهذا رقم ضخم جدا، لدينا 44 محطة إذاعية، لدينا أكثر من 14 إلى 18 محطة تلفزيونية فضائية وأرضية.
ده بريطانيا ما فيهاش العدد ده،
ليس فيها هذا العدد. حجم الإنفاق على هذه المنظومة كارثي. أيضا حجم الدخل المعنوي الذي يدخل على البلد منه ضعيف جدا. قناة الجزيرة بدأت ب 300 شخص وأنفق عليها 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات، ولكنها يعني كانت بمثابة الجيش النظامي لحكومة قطر، وترك لها العنان تعمل بشكل مهني وبشكل حرفي. البي بي سي تكسب سنويا حوالي 6 مليار يورو أو جنيه استرليني، والجنيه استرليني أغلى من اليورو، لكن وتركت لتكون بشكل بيسموها كوربوريشن أو بشكل مؤسسة تعاونية. نحن نحتاج هذا الشكل، لكن هذا الموضوع صعب للغاية بسبب مسألة كيف ستحل هذه يعني الحل سهل، لكن أين سيذهب هؤلاء الناس الموجودين في الاتحاد الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات التابعة لهم؟ الحل من وجهة نظري هو الاستمرار وفتح والسماح بإطلاق الحريات في تأسيس القنوات التلفزيونية والإذاعية والإنترنت والصحف حتى تستطيع أن تمتص هذه الأجيال الموجودة في داخل الاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
طيب اسمح لي أستاذ داود، كنا نتحدث عن شباب الثورة ومجلس شباب الثورة، اسمح لي نأخذ هذا الاتصال معنا على الهاتف الأستاذ أسامة عز الدين، منسق أسامة عز العرب، منسق الجبهة المصرية لحماية الثورة. أستاذ أسامة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ أسامة. أسامة، كنا بنسأل حضرتك حول تأسيس مجلس شباب الثورة الذي أعلن عنه في جريدة الأخبار اليوم، كيف كان الاجتماع أمس في جريدة الأخبار، وهل اتفقتم بالفعل على تأسيس مجلس أو مركز لشباب الثورة؟
هو بالفعل الفكرة كفكرة فكرة جميلة، ولكن الآلية ليها تشوفها بعض المشاكل.
نعم.
وإحنا كجبهة ثورية لحماية الثورة المصرية تحفظنا على هذه الفكرة وامتنعنا عن الحضور.
لا يعني ما هو الامتناع عن الحضور ده اسمح لي يعني سلبية، احنا عاوزينك تحضر وتواجه وتطرح افكارك. ايه كانت الفكرة اللي انت رفضتها؟
احنا كجبهة ثورية رفضنا ان يلتف فلول الحزب الوطني على الحوار الوطني، وكان لنا ايجابية كبيرة في الحوار الاخير مع الدكتور عبد العزيز الحجازي.
تمام.
لما امر اخلينا القاعة من فلول الحزب الوطني، لما تيجي الدعوة من جريدة الأخبار ويكون القائمين على هذا الإجراء بعض الشباب اللي يشوفهم تعامل مع الحزب الوطني كتنظيميا زي دائرة شبرا الخيمة، أمين التنظيم الشباب قائم ومتواصل مع من يدعونا إلى هذا المجلس، فإحنا هنا لا نقبل بالالتفاف عن الثورة أو ركوب الموجة.
هل بالفعل هم أسسوا هذا المجلس يا أستاذ أسامة؟
لا، هم يدعون لكي يجعلوا هناك تكتل، ولكن يعني هناك 76 حركة وإئتلاف رفضت الحضور، خصوصا أن هناك علامات استفهام على القائمين على هذا الموضوع، وخصوصا بعد التجربة في الوفاق الوطني والحوار الوطني الأخير.
إذن ليس صحيحا ما قيل حول تجميع كل الشباب شباب الثورة في كيان واحد جديد.
نعم، من يدعي ذلك فهو واهم.
نعم، يعني إيه رأي أنت لما انسحبتم كمجموعة، يعني مش هتكلم عليك كشخص، لما انسحبتوا كمجموعة من الثوار، إيه كانت وجهة نظركم؟ هل في رؤية جديدة عاوزين تنفذوها بخلاف ما تم تنفيذه أمس؟
نعم، طبعا آخر لقاء للدكتور عبد العزيز حجازي نحن قلنا قولا قاطعا أن الحوار لابد أن يديره الثوار وأن يكون تحت رعاية الثوار وأن توجه الدعوات إلى الثوار.
وهل يكون هذا التأسيس في ميدان التحرير؟
نعم.
هل ترى أن ميدان التحرير هو الأنسب لتأسيس هذا المجلس الجديد الذي ترى؟
هو ميدان التحرير هو القلب بالنسبة للجسد.
نعم.
هذا لا يمنع أن يكون هناك من شاركوا في الثورة من المحافظات.
أكيد طبعا، بس إحنا بنتكلم على ميدان التحرير كرمز، أما هناك ميادين كثيرة في محافظات كثيرة كالإسكندرية والسويس والدقهلية ودمياط والصعيد وفي جميع محافظات.
هي ثورة الشعب بالفعل.
نعم.
ولكن نحن نركز على القافلة التي قادت هذه الثورة المباركة في جميع المحافظات التي قادتها ومن القلب منها ميدان التحرير.
ما هو الجديد لديكم بالنسبة للجمعة القادمة مع مليونية قريبة أستاذ أسامة؟
إن شاء الله نحن ندعو إلى جمعة قادمة لتحالف جميع القوى الوطنية الليبرالي منها والإسلامي إن شاء الله، ونحن في إطار توحيد جميع القوى السياسية في مصر للاتفاق على كلمة سواء للخروج من هذا المأزق الضيق الذي دخلت فيه القوى الوطنية نتيجة الاستفتاء وغيره من الأشياء الفرعية التي لا تقودنا إلى مستقبل باهر، ولكن الآن نحن نتجمع على كلمة سواء كما تجمعنا في ميدان التحرير يوم 28 جمعة الزحف المباركة التي خلعت النظام البائد، فنحن الآن أن نتنى على هذه الكلمة، وإن شاء الله سندعو إلى مليونية ستكون بعد الماضية إذا تم الاتفاق.
يعني تقصد بعد القادمة ليست الجمعة غدا؟
مش مليونية، هتبقى هنرجع لجمعة الناصر 5 مليون ولا 4 مليون.
يعني أنت ترى أنها ليست الجمعة القادمة غدا، وإنما ستكون الجمعة بعد القادمة
غدا؟ هيبقى في تواجد لينا كجبهة ثورية وقوة وطنية كثيرة المشاركة، ولكن أنا أقول على توحد جميع القوى الوطنية على قلب رجل واحد
الجمعة بعد القادمة
من هذا المأزق الضيق بعد 4 شهور من الثورة المباركة، ونحن لا نرى أن هناك جديدا في الحالة الأمنية ولا في المطالب الثورية، خصوصا أن الحكومة بها رموز من رموز النظام البائد.
نعم.
وأن المحافظين بهم ما بهم، وأن
والمحليات
المحلية. نعم. لم تحل بعد، فنحن نريد تطهير البلاد، فالجمعة غدا ستكون في هذا الإطار، هي تطهير البلاد من فلول الحزب الوطني ومن فلول النظام البائد الذين يعملون الآن جاهدين لضرب الثورة المصرية.
والجمعة بعد القادمة ستكون جمعة التوحيد لصفوف الثوار المصريين على اختلاف جبهتين. وأنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة عز العرب، منسق الجبهة المصرية لحماية الثورة المصرية، شكرا جزيلا. أعود إليك أستاذ داود في هذه الجولة، وهناك خبر في جريدة الدستور، إحالة مبارك إلى النيابة العسكرية في قضية قتل السادات، 15 حافظة للمستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع في واقعة المنصة. كيف ترى يعني إحالة مبارك للنيابة العسكرية بعد إحالته للجنايات، وتحديد 3/8 موعد لإحالته إلى محكمة الجنايات في شمال القاهرة؟ الآن هو يحال من النائب العام إلى النيابة العسكرية في مقتل السادات، كيف ترى هذه الرؤية؟
هو في الحقيقة هناك بعض كانت هناك بعض الاتهامات للرئيس مبارك في التورط في مشكلة في مسألة اغتيال الرئيس السادات السابق وما سبقها من تعيين الدكتور منصور حسن نائب للرئيس السادات، لكن المعلومات في هذا الموضوع شحيحة للغاية، يعني غير متوفرة إلا لحد لبعض الناس القليلين للغاية اللي هم المهتمين بإحياء هذا الموضوع. أيضا مسألة صفقات السلاح هي في كلام كتير جدا بيدور حواليها، وخاصة مسألة ما يعرف بشركة الأجنحة البيضاء التي كانت تقوم بعملية شراء أو عملية نقل الأسلحة المصرية التي كانت تؤخذ من الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى مصر.
يعني أنت ترى أن إحالة مبارك إلى المحكمة العسكرية في مقتل السادات ليس هناك دلائل قوية عليه؟
قد تكون هناك دلائل قوية، لكن المعلومات عنها
هناك
شحيحة.
كلام عن 15 حافظة
مستندات. لا أدري ماذا يوجد في هذه الحوافظ، هل هي قرائن وإثباتات قوية أم هي مجرد تكهنات أو شيء من هذا يعني. لكن هناك قضايا أخرى، هو مبارك إذا كان تورط في اغتيال السادات فهو تورط في تضييع أجيال 30 سنة من تضييع أجيال شباب مصريين يعني.
نعم. طيب من جريدة الأهرام نعود إليها مرة أخرى حول الشأن العربي، ونحن أبدا لا ننسى إخواننا في ليبيا واليمن وكذلك الأشقاء في سوريا. في جريدة الأهرام على صفحتها 7 شؤون عربية، مجموعة الاتصال تبحث اليوم مرحلة ما بعد القذافي، الناتو يدمر باب العزيزية، وإسبانيا تعترف بالمجلس الانتقالي، ثوار ليبيا يستعدون للضربة القاضية بالزحف على طرابلس. المشهد في ليبيا الآن، وهناك ضرب قوي من الناتو إلى أماكن تواجد القذافي، كيف ترى المشهد هناك؟
أنا أرى المشهد في ليبيا أن هناك عملية انتحارية يقوم بها القذافي الآن، وهي آخر معركة له هو وأبنائه أو أسرته والدائرة الضيقة للغاية المحيطة به. القذافي كما قلنا في السابق هو انتهى سياسيا وانتهى عسكريا، لكن المتبقي الآن له هي مجرد الإرهاصات النهائية للإعلان الرسمي بانتهاء النظام القذافي. الناتو أرى أن دوره يعني مشبوه في الحرب الدائرة هناك أو في دعم الثوار الليبيين؟
يعني ما هي الشبهة التي تراها في دور الناتو الآن في ليبيا بين الثوار ونظام القذافي؟
الآن التغيير في العالم العربي الحجر الرئيسي فيهم إسلاميون أو شخصيات أو تيارات مستقلة، ليس للغرب فيها وكلاء أو ليس للغرب فيها مندوبين كما كان في النظم السابقة. أنت تعلم في السابق كان الغرب يهتم من سيخلف الرئيس الفلاني، لأنه معروف أن له اتصال، أن له امتداد، أنه له ولاء،
ويمكن ده من ضمن الحوافز
بالضبط
في قضية إحالة مبارك في مقتل السادات.
نعم، فأنت الآن في اليمن، في مصر، في سوريا، الثوار والقائمون بالتغيير هم إما إسلاميون أو وطنيون مستقلون ليس لهم أي علاقة بالغرب. فالغرب هنا يساند من؟ هو ينادي بالديمقراطية. نعم. لكن إذا جاء الآن وسند الثوار، هو لا يدري من سيأتي بعدهم، هو يحاول أن يجد لنفسه موطئ قدم. حتى يا أخي إيطاليا،
يعني ما زلنا نقول أن الاستطالة في أمر ليبيا والشأن الليبي هو لأن الناتو لديه بعض التخوفات ممن سيأتي بعد القذافي. سيخلق.
هو من الممكن أن ينتهي القذافي بسرعة.
نعم.
من أول يوم، لأنه معروف الأماكن بتاعته، معروف أين مراكز التوجيه والسيطرة، معروف الشفرات العسكرية. هناك في معظم الدول الديكتاتورية مثل ليبيا مثلا، هناك اتصالات مباشرة مع وكلاء داخل حتى الدوائر الضيقة لهؤلاء الحكام، رغم كل التضييق الأمني والحرص الشديد، لكن هناك مندوبين. أنت رأيت في سوريا استشهد وقتل قيادات للتنظيمات المقاومة الفلسطينية في سوريا وفي قلب
ندع سوريا. سيأتي دورها إن شاء الله، ولكن نعود إلى جريدة الأهرام وعلى نفس الصفحة في حول الشأن اليمني. 3 ملايين برميل نفط هدية سعودية لليمن، شباب الثورة يطالبون بمجلس رئاسي، وتضارب الأنباء حول صحة صالح. الشيخ الأحمر يوافق على تسليم المقرات والمنشآت الحكومية لجهة محايدة. أيضا المشهد في اليمن الآن أصبح جليا وواضحا، ولكن ما الذي ستسفر عنه الأيام؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الخير للشعب اليمني، وأن يعود اليمن السعيد كما كان في الماضي بعد ذهاب صالح إلى السعودية. وهناك أنباء بعدم عودة صالح إلى اليمن مرة أخرى. سيطرة الثوار كيف تراها الآن على الحكم في اليمن؟
هو بالنسبة قبل مسألة الكلام عن الثوار، هو بالنسبة لمسألة وضع بعض النقاط الضبابية على الحالة الصحية للرئيس المخلوع، خلاص الرئيس اليمني، أود الإشارة إلى أن الإطالة في مسألة الكلام عن صحة الرئيس اليمني وهل سيظل موجود في السعودية، وكلام آخر لبعض المسؤولين أنه سيرجع مرة أخرى إلى اليمن، هذا الكلام هو تحصيل حاصل، هو بس مجرد كسب وقت لترتيب أوضاع العائلة، عائلة الرئيس صالح، أبنائه ووجوده
وخروجهم
الآمن من اليمن.
يعني لكن أنت ترى أن هناك
نعم،
يعني ترتيبات الآن،
ترتيبات الآن
لتأمين صالح
لخروج عائلة صالح من اليمن
إلى السعودية،
وكبار المسؤولين نعم، وكبار المسؤولين وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخبارات والجيش الذين الموالون للرئيس اليمني. انتهت هذه المسألة، خلاص المسألة خلصت، لكن الموضوع انتهى الآن في اليمن. الموضوع اليمن الآن في يد شباب الثورة، وأنا أدعو شباب الثورة في اليمن إلى الإسراع بعمل شيئين. الحاجة الأولى هو تكوين اللجان الشعبية في المحافظات لإدارة شؤون البلاد، محاولة إقرار، محاولة يعني تقوية الأمن في الشارع. الأمر الثاني، ضرورة أن يكون هناك قيادة موحدة لليمنيين الآن لشباب الثورة في اليمن لابد أن تكون هناك قيادة موحدة والاتفاق على عموميات والابتعاد عن أي تفاصيل خلافية،
يعني يكونوا ما تم تكوينه في ليبيا مجلس ثوري لقيادة
مجلس
البلاد،
مجلس وطني من تنظيمات الثورة، والاتفاق على أمور مثل الحرية العامة للجميع، التأكيد على وحدة اليمن، التأكيد على حقوق اليمن، اليمن في الجنوب، التنظيمات الجنوبية، ده هذا ضروري. الرئيس اليمني السابق يعني هضم حقوق ناس كتير جدا.
نعم.
من الممكن أن يلعب
وتوحد القبائل في اليمن، لأن
من القبائل هي عنصر أمن وتأمين لليمن. يعني أنا أعتقد أن اليمن حتى أن القبائل اليمنية لديها من القوة ما يمكن أن تحسم مسألة الصراع داخل اليمن،
ونسأل الله لهم إن شاء الله التوفيق والوفاق بين هذه القبائل اليمنية ليعود اليمن كما كان. ويا ليت من هربوا الآن إلى السعودية كانوا قد ذهبوا إليها منذ زمن بعيد لأداء العمرة والحج، ولم يكن هروب كما هو الحدث الآن في من تونس وأيضا من حكام اليمن. في جريدة المصري اليوم وعلى صفحتها 13، آلاف السوريين يفرون من جسور الشغور مع اقتراب الجيش، في الوقت الذي اقتربت فيه قوات الجيش السوري تدعمها الدبابات من بلدة جسر الشغور شمال غرب سوريا بموجب أوامر بالرد، بعدما اتهمت الحكومة عصابات مسلحة بقتل عشرات من أفراد الأمن. يعني يقلبون الآيات فيقولون أن هناك عصابات هي التي تقتل الجيش وتقتل الأمن في سوريا، في حين أن الدبابات واضحة وضوح الشمس تضرب وتقتل في يعني المدنيين في مدن كثيرة في سوريا. كيف ترى أيضا المشهد السياسي والمشهد العسكري الآن في سوريا؟
أنا يعني أشعر أو أشم روائح في سوريا بمسألة انشقاقات داخل الجيش السوري. الحدث الأخير الذي قتل فيه 120 من أفراد الأمن والشرطة هذا ليس حدثا عرضيا، هو يعبر عن وجود انشقاق داخل الجيش السوري الذي تسيطر عليه الطائفة العلوية هناك. أعتقد أن الجيش أن النظام السوري بإدخاله الدبابات والأسلحة الثقيلة والقصف حتى بالمدفعية داخل العمق المدني في المدن والقرى هو نهاية هذا النظام، ليس لديه أي أدوات أخرى يعني ليست له أي أوراق أخرى يلعب بها الآن. حتى لو دعا إلى حوار هو يدعو إلى حوار ويدعو إلى كذا وكذا، وكل هذه الدعوات هي مضيعة للوقت، هي للاستهلاك العالمي.
يعني أستاذ داود برؤيتك المهنية والإعلامية، هل يعني تتوقع أن يكون هناك اقتراب لحل هذه المشكلة في سوريا، أم أن هذا الأمر سيطول في سوريا ويستغرق وقتا طويلا؟
أعتقد أن هذا الأمر يتوقف على الثورة اليمنية والثورة الليبية.
نعم.
نجاح الثورتين سيخفف الضغط عن الثوار في سوريا. انتهت الآن الحمد لله الثورة اليمنية والثورة الليبية في طريقها، ستتركز الأضواء وسيتركز الاهتمام الآن على الثورة في سوريا.
نعم، يعني درسنا هذه المشاهد الثلاث في ليبيا واليمن وسوريا، وانت ترى ان المشهد في سوريا مرتبط بنهاية المشهدين في ليبيا وكذلك في اليمن. قريبا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لإخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر أيضا وفي تونس، ونجاح هذه الثورات المباركة بإذن الله تعالى. في جريدة المصري اليوم أيضا في الصفحة 7 وتحت عنوان قضايا ساخنة، التحقيق في هروب السائح الألماني المشتبه في إصابته بإكوالاوي وطوارئ في الإسكندرية والغردقة، المريض توجه إلى مستشفى خاص بتاكسي، وارتفاع الإصابات في هامبورغ إلى 928 حالة. هناك مرض أصبح ينتشر الآن ويأتي من أوروبا، هل ترى أنه يجب على وزارة الصحة ووزارة الداخلية الحذر من السائحين الأجانب الآن القادمين إلى مصر حتى لا تنتقل العدوى إلى أبناء مصر؟
يعني أعتقد أن المسألة بهذا الشكل فيها رعب وإرهاب لا يجب الخشية منها. لو نظرنا إلى ضحايا حادث أتوبيس واحد تجدهم 50 واحد أو 60 واحد، إلى حوادث الطرق ستجد أن الأعداد مهولة للغاية. عدد الضحايا هذا المرض حتى الآن حوالي 22 ضحية في من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ يعني يظهر فيها المرض. فأجد أن التخويف من المرض بهذا الشكل هو يعني تخويف لا مبرر له، خاصة أن الإجراءات الاحترازية منه هي بسيطة جدا: الاهتمام بالنظافة الشخصية، الاهتمام بنظافة الخضروات، طهي الطعام بشكل جيد. نعم.
طيب، هناك أيضا يعني قبل أن نختتم هذه الحلقة، هناك أيضا في جريدة الوفد موضوع آخر يتعلق بالناحية الأمنية. في الصفحة رقم 6 هناك تحقيق مكتوب مغامرة بالصوت والصورة، نكشف ونحذر، البلد سايبة. محرر أحد الصحفيين في الجريدة مسك مخدرات وبيبيع في عز الظهر، بيقول محرر الوفد يبيع المخدرات في عز الظهر بأشهر الميادين دون أن يعترضه أحد، لا شعب ولا شرطة. هتفت بأعلى صوتي أمام مبنى حي الخليفة والسيدة زينب: حشيش وبنجو، حشيش وبنجو للبيع. يعني طبعا هو تصرف بيحاول أنه هو يقول أن ما فيش أمن في البلد، وأن البلد سايبة، وأن ما فيش شرطة، وأن حتى الشعب لما شافه بيقول حشيش وبنجو ما حدش حاول أنه هو يشارك في القبض عليه. يعني متى سينتهي هذا الفزع من التسيب الأمني؟
والله هو أنا شايف إن مفيش تسيب أمني بشكل كبير في البلد، يعني ولا الناس هتاكل بعضيها بقى، يعني هتقتل بعضيها، لكن هو في بعض التقصير الأمني من جانب وزارة الداخلية. لا تنسى أخي العزيز أن جهاز الشرطة الذي يقارب عدد المنتسبين له 1,300,000 عضو، منهم نحو أكثر من 900,000 رجل شرطة، يعني ما بين ضابط وعسكري أمن، انهار تماما يوم 28 يناير 2011. الآن يجري إعادة بناء وإعادة تأهيل هؤلاء الناس مرة أخرى.
يعني هل ترى أن الأمن قد تغير؟ وفي الصفحة المقابلة خالد سعيد قبل الثورة ومحمد سعيد بعد الثورة، وعودة وحوش العدلي مرة أخرى اللي قتلوا محمد سعيد في اسم الأزبكية،
وستستمر حتى لو أقيمت الخلافة الإسلامية. هذه الأمور ستستمر. أيام النبي عليه الصلاة والسلام طبق حد الزنا وحد السرقة وحد القتل. هل معنى ذلك أن أحسن عهود الدنيا كانت كاملة 100%؟ لا، ستظل هذه الأمور. لكن المشكلة أن لا نعلق الدنيا كلها على هذه الحوادث الفردية.
لا، هو ليس حادث فردي، أنا نعتبر أن هذا الأمر سمة الآن. كل يعني هناك انفلات أمني، عدم عودة قيادات كبيرة في الشرطة إلى أماكنها، عدم عودة بعض رجالات الشرطة باختلاف الرتب وباختلاف مناصبهم إلى أماكنهم مرة أخرى. لابد أن يكون هناك قرار حاسم من الحكومة، من وزارة الداخلية، بل ومن المجلس العسكري في حل هذا الأمر.
حل هذا الأمر لا يأتي إلا بأمر واحد، وهو إجراء الانتخابات لمجلس الشعب، وإعلان الدستور، ورئيس جمهورية على رأس البلد. كل هذه المشاكل ستنتهي. نحن الآن في مرحلة سيولة، البلد سائلة الآن، لكن حجم المشاكل الأمنية الموجودة الآن في مصر لا تقارن إطلاقا بواحد من 100 ممن كان مخططا له من جانب النظام البائد لأن يجري في البلد. ما يجري الآن لا يمثل 1% فقط من اللي كان المفروض يحصل
في الولايات المتحدة.
نعم،
يعني
نعم.
إذا كان هو قد رأى صورة لذلك
بالزبط.
وأنا لا أرى أنه قد رأى صورة لذلك، وإلا كان احتاط لها بالزبط كثيرا.
بالضبط بالضبط. نعم. كانت مفاجأة للجميع. وكانت إلهام من ربنا.
هو ما كان مرتب إليه، كما عرفت من بعض المصادر المطلعة، أن هذه الأمور الأمنية والانفلات الأمني كان محددا من قبل خطة رسمها بالزبط. أحمد عز مع حبيب العدلي بالزبط. وغيرهم، في حال عدم وصول جمال مبارك إلى الحكم
بالزبط.
وليس الثورة على مبارك بالزبط. نفسه
بالضبط بالضبط. أصبت في نقطة تانية مهمة عايز أقولها، أن هناك شعور جمعي بالمسؤولية في الولايات المتحدة، في أوروبا. إذا انقطعت الكهرباء في أحد في إحدى المدن أو في إحدى الأحياء أو في إحدى المتاجر، تتوقف الكاميرات المراقبة عن العمل، فتجد السرقة والنهب
قد زاد
على ودنه زي ما بنقول للمصري. فالمسألة لازم سلطة القانون تتم, ولازم احنا كمصريين لازم يكون عندنا ايضا مسألة الالتزام الاخلاقي تجاه البلد, لازم تنمو هذه المسألة.
إذن أنت ترى أن الانفلات الأمني له بعض الأسباب, وهو أقل بكثير مما كان يحدث في عهد مبارك أو ما كان يريد مبارك أن يفعله في الشعب المصري في حال عدم وصول جمال مبارك إلى الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير وأن يعود الأمن والأمان إلى مصر أفضل مما كان وأفضل مما هو كائن بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ داود حسن الكاتب الصحفي على هذه التحليلات الصحفية والتحليلات السياسية لهذه المنشطات والعناوين والتفصيلات لهذه الصحف اليومية. شكرا جزيلا ونلتقي بك على خير في حلقة قادمة من بين قوسين. شكرا جزيلا مشاهدي الأعزاء, وفي ختام هذه الحلقة وهذه الجولة الصحفية نغلق القوس الثاني من برنامجكم بين قوسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن يستمر البرنامج في حلقات قادمة, الحلقة القادمة مع الزميل محمد عقل. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في 1:30 ظهر كل يوم برنامجكم بين قوسين. إلى الملتقى, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.